تطوري وتصديقي. قبل أن يدخل المصنف رحمة الله عليه في بيان الدليل على حجية الظهور، ذكر ما قيل في انقسام الظهور إلى أقسام، وذلك بسبب تقييم هذا التقسيم أولا، وثانيا أنه على فرض صحة هذا التقسيم، فأي قسم من الأقسام هو الذي نطلب إثبات حجيته؟ هل أن كل الأقسام للظهور هي التي ندعي أنها حجة، والدليل الذي سنذكره يشمل جميع الأقسام، أو أن قسما من الأقسام هو الذي يكون حجة وهو الذي يكون موردا للدليل وهو الذي ينفع بما نعرفه؟ المصنف رحمة الله عليه قال: ذكروا أن هناك أقساما ثلاثة للظهور. القسم الأول هو الظهور التصوري، ويعنى من الظهور التصوري هو عبارة عن انسباق الذهن من اللفظ إلى معناه الموضوع له، إلى معناه الموضوع له. وإن كانت هناك 10 قرائن تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، ولكن لما كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة الوضع، فبسبب الوضع ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه الحقيقي. صار واضح أو لا؟ وهذا لا يقف أمامه شيء ولا يمنع منه شيء، بل لا يتقوم بوجود لافظ أيضا. فلو نطق الجدار بلفظ أسد لانتقل الذهن من هذا الصوت المسموع إلى تصور الحيوان المفترس بسبب العلاقة الوضعية بين هذه الذبذبات الصوتية الخاصة وبين ذلك المعنى الموجود في الذهن أو في الخارج. واضح؟ ومن هنا الظهور التصوري هو عبارة عن ذلك المعنى المنسبق من خلال سماع اللفظ، وعلة انسباقه هي الوضع. ومن هنا نعرف أنه مع استعمال اللفظ مجازا يوجد انسباق للمعنى الحقيقي. لما؟ لأن العلة هي الوضع، والوضع في الاستعمال المجازي ينتفي أو يبقى على حاله. إذن فالعلة موجودة، إذن انسباق يحصل للمعنى الحقيقي. ملتفتين أو لا؟ ونعرف ثانيا أن اللفظ لا يشترط أن يكون صادرا من لافظ واعي شاعر، فلو صدر اللفظ من الجدار أو من النائم أو من الغافل أو من الساهي أو من المحموم الذي يهذي، سينتقل اللفظ أيضا، الذهن أيضا، إلى المعنى الموضوع له، لأن العلة متوفرة وهي الوضع. إذن الظهور التصوري هو انسباق المعنى الحقيقي من خلال سماع اللفظ بسبب الوضع. ولما كان السبب هو الوضع، والوضع موجود على طول الخط سواء كان المتكلم واعيا أم لا، وسواء كان الاستعمال حقيقيا للمتكلم أو مجازيا، ففي كل الأحوال الوضع موجود. إذن الانسباق إلى المعنى الحقيقي أيضا موجود. واضح أو لا؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الظهور التصديقي الأول. الظهور التصديقي الأول لا يتقاطع مع الظهور التصوري، ربما يكون هو الظهور التصوري فيكون تصديقيا، وربما عليكم السلام وربما يكون معنى آخر وهو المعنى المجازي. ولا بد من فهم الظهور التصديقي الأول بهذا الشكل أن نفهم حقيقته ما هي. قال حقيقة الظهور التصديقي الأول هو عبارة عن الصورة المرتسمة نتيجة لمجموع كلام المتكلم. فإذا كان مجموع كلام المتكلم هو اللفظ بلا قرينة، سيكون الظهور التصديقي الأول ما هو؟ هو نفس المعنى الحقيقي، نفس المعنى الظاهر على مستوى التصور. سأصدق بأن هذا المعنى هو قد قاله المتكلم أو أراده بكلامه هذا. صار واضح أو لا؟ ومن هنا سمي ظهورا تصديقيا أولا، بمعنى أنك تذعن وتؤمن أن ما يريد قوله، ما يريد المتكلم قوله هو هذا المعنى. بس هذا المعنى إذا كان الكلام المجموع المكور للكلام إذا كان محفوفا بالقرينة، سيكون المعنى المصدق به شيء. وإذا لم يكن محفوفا بالقرينة فالظاهر التصوري ينسحب على الظاهر التصديق، يكون هو الظاهر التصديق. ومن هنا يعرف بهذا البيان أن الظهور التصديقي الأول لا يمكن أن يتكامل إلا أن ينتهي المتكلم من كلامه. فما دام المتكلم مشغولا بالكلام، الأمور التي تتصورها كلها ظهورات ماذا؟ تصورية، كلها انتقالات إلى المعاني المجاز الحقيقية بسبب الوضع. وبعبارة ثانية، أن الفارق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي أن الظهور التصديقي يكون للمجموع بما هو مجموع، يعني تصدق أن هذا هو الذي قاله المتكلم. لابد أن ينتهي من كلامه حتى ماذا؟ حتى تأخذ فكرة عن المجموع بما هو مجموع، لأنه ربما ينصب قرين على أن مراده من اللفظ الأول أو الخامس أو العاشر هو هذا. بينما الظهور التصوري ظهور انحلالي، يعني كل لفظة يقولها المتكلم أنت تتصور لها ماكو معناها الموضوع له، ثم إذا كانت الجملة أيضا تصور معنى الجملة الموضوع له، وهكذا دواليك. صار واضح أو لا؟ هذا الظهور التصديقي الأول بعد أن يرتكز في الذهن ويرسخ في النفس، حينئذ يأتي الظهور التصديقي الثاني. شنو يعني الظهور التصديقي الثاني؟ يعني أنك بعد أن ينتهي المتكلم من كلامه تتأكد أنه لا يرتف كلامه بشيء بقرينة منفصلة، فتصدق أن مراده الجدي الواقعي من الكلام الذي يريد أن ينقله للسامعين هو هذا المعنى الذي فهمته، فيكون هو الظهور التصديقي الثاني. يعني العلم بأن المراد الجدي للمتكلم هو هذا او الظن طبعا مو العلم، الظن بان المراد الجدي للمتكلم هو هذا. فاذا علمت ان مراده الجدي للمتكلم هو هذا، شو يكون بعد الكلام؟ يكون نصا. فارق بين النص والظهور هو هذا، ان النص هو انك تعلم بان ما يريده المتكلم بكلامه هذا هو هذا المعنى، فصار الكلام نصا في المعنى. واما الظهور لا، اني اظن ان المتكلم، ان المراد الجدي للمتكلم هو هذا المعنى، هذا هو الظهور التصديقي الثاني. فإذا أتت قرينة منفصلة كانت هذه القرينة قرينة على أن المعنى الظاهر من الكلام ليس مرادا، سينعقد الظهور التصديقي الثاني ماذا؟ على خلاف الظهور التصديقي الأول. ومن هنا يتضح أنه يمكن أن تتخالف هذه الظهورات الثلاث. كيف؟ الظهور التصوري يستند على الوقت فينصرف الذهن المعنى الحقيقي، الظهور التصديقي الأول يستند إلى مجموع كلمات المتكلم في الكلام الواحد، فافترض أقام قرينة على أن مراده من الأسد الرجل الشجاع، شو يصير الظهور التصديقي الأول؟ الرجل الشجاع، بينما الظهور التصوري والحيوان المفترس. فإذا أتت قرينة منفصلة بعدئذ على أنه لا يريد الرجل الشجاع وإنما يريد شيئا آخرا ثالثا، سيكون الظهور التصديقي الثاني الذي يعبر عن إرادته الجدية وعن مراده الواقعي سيكون معنى ثالثا. واضح أو لا؟ فليس بالضرورة أن تتفق هذه الظهورات الثلاث بعضها مع البعض الآخر، قد تتفق وقد تختلف. المصنف رحمة الله عليه قال هذا التقسيم لا نرتضيه. لماذا؟ قال أما القسم الأول وهو الظهور التصوري فليس ظهورا. احنا لابد نفهم شنو معنى الظهور. الظهور معناه الدلالة، يعني كون اللفظ دالا على هذا المعنى، منقول ظاهر في هذا المعنى يعني دال على هذا المعنى. وإذا عدنا إلى تعريف الدلالة في المنطق سنجد أنها لا تشمل الظهور التصوري أصلا. الدلالة في المنطق هو كون الشيء بحالة، صحيح، يحصل من العلم به العلم بشيء آخر وأنه مراد للمتكلم. صار واضح أو لا؟ وأساسا الظهور التصوري صحيح أنت تنتقل ذهنك من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ولكن هذا ليس من الدلالة وإنما هو من باب تداعي المعاني كما ذكرناه مفصلا على حد تعبيره في الجزء الأول من هذا الكتاب، أن الدلالة التصورية إنما هي تسمى بالدلالة وإلا واقعها وروحها فهو مجانب للدلالة وليس صنفا من الدلالة. الذي وأما التصديق الأول والثاني يقول هذا أنا ما أفهمه، شنو يعني تصديقي أول والثاني؟ هي الدلالة عبارة عن دلالة اللفظ على مرادات المتكلم، الألفاظ وضعت للتعبير عما في نفس المتكلم، فبعد قرينة متصلة منفصلة كل هو يشكل الظهور من المجموع العام من المتصلة والمنفصلة. نعم نعم، لو لم تكن مكتشفا للقرينة المنفصلة ستظن أن الظاهر من كلام المتكلم ما هو؟ هو الظهور التصديق الأول، ولكن عندما تأتي القرينة المنفصلة هذا الظهور يبقى على حاله لو ينهدم. بينما القائلين بالتقسيم شيرلون يقولون، يقولون أنه ما دام المتكلم مشغولا بالكلام ما ينعقد الظهور للكلام، بمجرد أن ينتهي للكلام سيتقول بالكلام بظاهر معين. فإذا أجى بعد 4 أيام قرينة منفصلة ما راح تحطم هذا الظهور وما راح تهدم هذا الظهور، وإنما ينبثق ظهور جديد صار واضح أو لا، بس هذا يصير تعارض له إلى آخره.
وصلنا في كل هذا كلام
صحيح. أنت من تكمل كلماتك؟ افترض أنا الآن بعثت لك رسالة حول موضوع معين، أنت أخذت فكرة عن هذا الموضوع صح أو لا؟ افترض بعدين أنا أردفت هذه الرسالة برقية مستعجلة، ترى أنا أقصد من هذا الشيء آخر، هذا راح يبقى الظهور الأول مبني على حالة وهذا ظهور جديد، لو لا راح يتحول المجموع من جديد، يعني راح يصير طبخة جديدة لعملية الظهور والفهم ويطلع لنا فهم جديد. فهم جديد، نعم من حقك تقول أنا كنت متصور نفسي أنه مصدق أو أنا كان ظاهر إلي هذا اللي ممكن عبر عن الظهور الذاتي مو الظهور الموضوعي. يعني من يقدر إحنا نعبر عن هذا الظهور؟ هو الظاهر من الكلام، المقصود من الكلام، المدلول للكلام. مدلول الكلام هو مراداتك، مراداتك هم تكتمل بالقرائن المتصلة والمنفصلة. ثم على أي حال لنفترض صحة هذا التقسيم، فما هو الظهور الذي نريد أن نبحث عن حجيته؟ قال هو القسم الثالث، هو الظهور التصديقي الثاني، هو المعبر عن المراد الجدي للمتكلم، لأنه ما دام ما يعبر عن المراد الجدي ماكو معنى نبحث عن حجيته. نبحث عن حجية الظهور التصوري، نبحث عن حجية الظهور التصديقي الأول، شنو قيمته؟ ما دامه يعبر عن المراد الجدي للمتكلم حينئذ ينفتح الباب لنتساءل أن هذا الظهور له قيمة أو لا قيمة له عند الشارح في المسائل الشرعية. صار واضح أو لا؟ قال قيل أن الظهور على قسمين، تصوري و تصديقي. الظهور التصوري هو الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى المخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، وهو تابع طبعا مو فقط دلالة المفردات، إذا قلنا أكو وضع للجملة أيضا يصير دلالة الجملة على المعنى مجموعي الحقيقي. صار واضح او لا؟ المهم فرد قضية تابعة للوضع، فاذا كانت للوضع اول مثال للوضع هو وضع المفردات، فلذا انت من تسمع الجملة راح تصور مجموعة من المعاني لهذه الجملة، معنى للموضوع، معنى للمحمول، معنى للرابط بين الموضوع والمحمول، فتلف معاني راح تجي لديك. هاي المعاني شنو نسميها؟ معاني تصورية، مداليل تصورية، نقول أن هذا اللفظ ظاهر تصورا في هذه المعاني. طبعا لا تخلطون، الظهور ليس صفة للمعنى، الظهور صفة لللفظ، اللفظ ظاهر في هذه المعاني تصورا. صار واضح؟ أو تقول أن المعاني مدلولة تصورا لذلك اللفظ. واضح؟ قال وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، وهو تابع للعلم بالواقع، سواء كان في الكلام أو في خارج الكلام، قرينة على خلافه أم لم تكن. لأن القرينة بعد ما تزعزع الظهور التصوري، لأن الوضع ما ينتفي مع القرينة، صحيح لو لا؟ الاستعمال الحقيقي ينتفي بالقرينة، وأما الوضع ينتفي بالقرينة. كذا القرينة تقول أن هذا الاستعمال ليس في المعنى الحقيقي، وفرق كبير بين الاستعمال وبين الوضع. قال ثانيا الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات. طبعا من يقول المفردات بما في ذلك النسبها، نسبة موضوعة وضع الهيئة، يعني احنا عندنا وضع الألفاظ مثل الموضوع والمحمول. عندنا وضع حيئات، فالحيئة بين الوجود الرابط، يعني هذا أيضا موضوع، صار واضح أو لا؟ قال: وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفادي جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه أو أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة، لأنه عبارة عن المعنى الظاهر من مجموع كلامك. أخو خلص، أنت تكلمت لمدة 5 دقائق متتالية، أنا أخذت فكرة من كلامك، لسه بعدين يجي فرد كلام آخر زين يحاول أن يشرح ذاك الكلام. المهم أكو ظهور عقل وانبنى، أكو فهم معين حصل من كلامك، خلافا إذا كنت مشغول بالكلام يحصل هذا الفهم، لو لابد أن تكمل. أما بالنسبة إلى التعبير عن المراد، فنجد أنه لا يتوقف فقط على كلماتك، وإنما يتوقف حتى على الملاحق التي ستلحق كلماتك، فإنها جميعا تعبر عن ماذا؟ عن أفكارك. فلذا حينما نأتي إلى بعض الكتب كالأصول والفقه والفلسفة والكلام، لا يحق لنا أن ننسب رأيا إلى مؤلفي تلك الكتب العلماء بمجرد قراءة صفحة أو صفحتين. ليش؟ لأنهم ما تقدر أنت تنسب، قول أن هذه الصفحة ظاهرة فيها صحيح قبول، بس لا تقول رأي الشيخ المظفر هو هذا. ليش؟ لأن رأيه بمعنى مراد الجدي، بمعنى ما يعتقده وما يريد أن يبوح به للآخرين، من مجموع الكتاب يظهر، أو من مجموع المطلب، وخاصة بعض الكتب غير المنظمة، قد ربما أصول الفقه بمنهجية معينة، صار واضح أو لا؟ أما بعض الكتب التي لم تبتني على نظام معين وعلى منهج معين، ما يمكن نحن أن ننسب إليه. نعم، قل رأي الآخند في الواجب المشروط في بحث الواجب المشروط هو هذا، ممكن الذي نفهمه منه هناك، مو أن رأي الآخند هو هذا تطلقه كأنه هو الرأي الأخير. الآخند من يقول الرأي الأخير يفهم من مجموع الكلمات، صار واضح؟ ولا بد من تحري الدقة في هذه المسائل، لأنه يلزم، طبعا يلزم كثير من السلبيات تلزم على العجلة في هذه المسائل. لا بد أولا أن نفهم نقرأ مجموعة كلمات كلها نقرأ، حينئذ نقول أن مراده الحقيقي الجدي هو هذا المعنى، رأيه الأخير هو هذا. ربما تكون هناك قراءة منفصلة، وكذلك عندما تأتي إلى القرآن، عندما تأتي إلى السنة، كثير نجد أنه من الفرق والمذاهب والاتجاهات انحرفت عن الطريق لأنها ركزت على جانب دون جانب. المجسم من الإجابة، لأنهم فهموا يد الله فوق أيديهم، يعني ماذا؟ يعني اليد المادية الجسمية، لم يقرأوا باقي الآيات ولا باقي الروايات، ولا أقحموا العقل كقرينة متصلة
حتى هي تبين المراد الأخير من هذه الآية الكريمة.
كل هذا ما استعمله فوقعوا في الانحراف، وكثير من هذه الانحرافات هي نتيجة لهذا الشيء. صار واضح أو لا؟ المهم قال
انصرنا.
قال أقول
عفوا
أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور
قسم واحد وليس هو
إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم
العلم بمراده من اللفظ، بمراده من كلامه، أو يلزم منه الظن بمراده، والأول يسمى النص والثاني يسمى الظهور. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، لأنه أساسا هي مبنية على التصور، هاي الظن والعلم، ونيجي بالتصديقات يعني بالنسبة، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور والفرق بعيد بينهما. الظن والعلم بمراد المتكلم متى يأتي؟ من مجموع كلامه، هو من المفردة والمفردتين والثلاثة. قال وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين أو على نحو الظن. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي
يتزعزع بالقرينة المنفصلة،
مو أنه إذا جت القرينة منفصلة القطع يبقى محروس أو الظن يبقى محروس، لا، وإنما كل المعادلة ستتغير، ستحصل خلطة جديدة يخرج منها فهم جديد.
بينما اللي يريد أن يصور أن تصديقي أولي وتصديقي ثاني، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول ذاك يبقى على كيانة وهذا ظهور جديد للكلام ينعقد.
نحن نقول لا، ذاك الظهور سيتغير بطبيعة الحال. نعم من حقك أن تقول أنا كنت ظانا فانكشف أني مخطئ. واضح أو لا؟ طبعا على هذا تترتب كثير من الآثار في العام والخاص وعمليات التخصيص، وأن المقيد المنفصل شنو دوره، هل هو دوره أنه معارض أو يتقدم باعتبار أنه أظهر أو لا أنه جزء من الكلام، إلى ما شاء الله من البحوث التي تترتب على هذه المسألة. صار واضح أو لا؟ نعم وانا مطلق. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا، الأول والثاني والثالثة، باعتبار هي دخيلة في تشكيل الظهور الثالث، فتهدم، التعبير تهدم يعني الأول والثاني. قال نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي، أو يقصد مطلقا يعني في صورة العلم البدوي والظن البدوي، يعني في النص والظهور. طبعا هو يعبر الظهور على كل، الظهور هو كمصطلح مقابل النص.
قال نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي يزولان عند العلم بها، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة.
وهذا كلام شائع عند الأصوليين، وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي، ويقصدون قد انعقد للكلام، وهي انعقد يعني ثبت
على خلاف القرينة المنفصلة، يعني أقول نوع من التهافت أو التعارض بين ما يظهر من القرينة المنفصلة وما ثبت ظهوره.
بس يقصد أنهم يقصدون
أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وهو التصديق الأول، وظهور يزول بها.
ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي يسمى الظهور الذاتي، وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال.
وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم
يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف وإن كان كشفا نوعيا. من هنا يفهم أن الظهور الذي ستثبت حجيته أي ظهور؟ يعني المعتمد على القرينة المنفصلة. فبعد تقدر أنت من تقرأ الرواية تقول أنها حجة؟ لو لابد أن تبحث عن مخصصها، عن مقيدها، عن ناسخها ومنسوخها، صحيح أو لا؟ أو من تسمع كلام معين مني في مجلس معين وله ظهور، يمكن أن تقول أنه حجة وتدينني بهذا الكلام؟ أو لابد أن تبحث عن قرينة منفصلة. بس يعني تبحث عن قرينة منفصلة يعني إما أن تيجي تسألني بشكل خاص، صار واضح أو لا؟ وإما أنه ترجع إلى كتاباتي، وإما إلى آخره. ليش؟ لأنه أنا في مجلس ربما ما أريد أقول كل شيء، ربما الوقت ما يسمح لي أن أتكلم بكل شيء، فتكلمت بنحو المجمل. فحينما نقول الظهور حجة، الظهور حجة أنه واحد يدين الثاني لا يتوقف أحدهما في إدانة الثاني، كما سيأتي في وجه حجية الظهور، أي ظهور؟ الظهور المتكامل. صار واضح أو لا؟ فأنت جنابك حينما تقرأ لك كلمة لعالم أو لمتخصص أو لباحث، ما يصير أنت على أساسها تكفره وتخرجه من الدين وأنت لا تقرأ القرائن المنفصلة، لا تبحث عن القرائن المنفصلة. واضح أو لا؟ هذه مسألة مهمة للغاية، لابد أن تفهم بشكل جيد. والله أنا كلامي ظاهر في هذا الصحيح، بس أنا ما أقصد هذا الظاهر خالص، فمن ألحقه بتفسير مرة أنا أتراجع أعتذر، معنى أنا كل قاصد هذا المعنى وهذا مرادي الجدي، ومن حقك أن تدينني أو تقبل أمري. أما بعد أن أردفه بقرينة منفصلة توضح ما أريده واقعا من هذا الكلام، وأني لا أريد هذا المعنى الذي فهمته بدوا، يصير يعبد حجة. صار واضح أو لا؟ قال:
وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف وإن كان كشفا نوعيا. احنا طبعا إنما نقف عند هذا المطلب وأمثال هذا المطلب لأن الفقه قائم على الظهور، فإذا أريد نتأخر يوم أو يومين ما في مشكلة، لأنه فقهنا قائم هو على الظهور وعلى خبر الواحد وأمثالهما، فكون أكو حيثيات المطلب كن الإنسان يمسكها بإيده. واضح أو لا؟ قال: الآن ننتقل بعد أن عرفنا ما هو على وجه التحديد المطلوب إثباته،
نريد نفهم أن ما نفهم من كلامك وأنه معبر عن مرادك الحقيقي، هذا الشيء اللي في داخلك تريد أنت تبوح به بحجبي وخلص انتهى، فانعقد ظهور لكلامك. عندئذ نتساءل، هل أن هذا له قيمة أو لا قيمة؟ اعتمده الشارع أو لا؟ حجة أو ليس حجة؟ المصنف يقول أي دليل نقلي لفظي ليس هناك على حجة، لا في كتاب ولا سنة، وإنما هناك سيرة العقلاء وبناء العقلاء وسلوك العقلاء، وهو يتضح بمقدمته. المقدمة الأولى أنه عندما نأتي إلى الحياة الخاصة للبشر، زين، حياة الإنسان مع الإنسان، حياة الناس بعضهم مع البعض الآخر، نجد أن واحدة من أساليب التعامل ومن وسائل التفهيم هي الظهور. فلذا تجد أنه تدان أنت بالظهور، وأنت ترتفع بالظهور، وأنت تسقط بظهور كلامك، صحيح أو لا؟ كل هذا هو الظهور، يكون هو الحاكم على الجو. صحيح، واحدة من الوسائل هو الاطمئنان، هو العلم، ولكنها مقابل الظهور، مقابل الظهور وسيلة نادرة. صار واضح أو لا؟ الوسيلة التي يتعامل بها الناس بعضهم مع البعض الآخر، والتي كانت واحدة من أسباب حفظ النوع الإنساني، وكانت واحدة من أسباب بقاء المجتمع على ما هو عليه وعدم سيادة الفوضى. هناك بعض القوانين العامة اللي هي حافظة كيان المجتمع، يعني ماسكتها من كل أطرافه، واحدة منها الظهور. واضح أو لا؟ واحدة منها الظهور، هذا واضح لا غبار عليه. هاي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، نجي للبعد الشرعي في حياة الإنسان، يعني طريقة تعاملك مع الأحكام الشرعية، يعني من زاوية علاقتك مع ربك. احنا نقول واحدة لو أن الشرع عنده طريقة مخترعة، يقول انت مثلا ما يصير تبني على الحكم الشرعي الا تقطع 100% انه هذا اللي انا اريد اقوله بهذه الطريقة، هم تقطع وتفضل بين لي. واما اذا لم يكن له طريقة مخترعة كما هو الحال والواقع، لم يحدثنا التاريخ بان الائمة وضعوا مقاييس معينة لفهم كلامهم ولحجية كلامهم، فالشارع احد العقلاء بل هو سيد العقلاء، فلا عدم ردعه يكشف عن إمضائه وعن سلوكه مثلهم في التعامل بالظهور. واضح أو لا؟ عفوا، المصنف رحمة الله عليه يقول كل ذلك واضح لا غبار عليه، إنما هناك تساؤلات خمسة لا بد أن نجيب عليها كي تتكامل الفكرة عن حجية الظهور. واضح أو لا؟ قال إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعية، فتكون النتيجة حتما قطعية على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء. وتفصيلهما أن نقول المقدمة الأولى أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده،
ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف، وإنما يكفيه أن يعتمد على ما يوجب الظن. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر، ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلافا ظاهر. يقول لا أنا اللي فهمت من كلامك هذا، وإحنا القاسم المشترك بيننا ما هو؟ هو الظهور. أما خلاف الظاهر فهذه مسألة فيها نظار. قال: ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك. هو يحتاج إلى تفهيم مقاصد لمن يحتاج؟ يحتاج. ولم يثبت من قبله ما يخالف هذا المسلك، إذن فعدم ثبوت الردع يكون كاشفا عن الإنضاء، ولا نحتاج إلى دليل لفظي عن الإنضاء. لما؟ لأنه من القسم الأول الذي أشرنا إليه في الحصة السابقة، وهو أنه من قسم البناءات العقلائية التي يكفي في حجيتها واكتشاف إمضاء الشارع لها هو عدم ردع الشارع.
وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة، يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين. يعني نحن هم من حقنا عندما نقف بين يدي الشارع أن نعتذر ونقول أننا عملنا بهذا الظاهر، فإذا كان مخالفا للواقع فليس الذنب ذنبنا. واضح أو لا؟ هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، مو في أصل المقدمتين وإنما في سعة المقدمتين وشمول مقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى ففيها 4 تساؤلات، والمقدمة الثانية فيها تساؤل واحد، يأتي الكلام عنها إن شاء الله غدا إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.